الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فلا يناسبها التعدد ولا غفلة كل من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه. رواية عمر بن حنظلة التي ذكرها بطولها المصنف كإحدى الروايات العلاجية بالنسبة إلى الترجيح ووجوب الترجيح، يقول بأن هذه الرواية لا تخلو من الإشكالات، هناك عدة إشكالات واردة عليها. مثلا الإشكال الأول أن صدر الرواية إنما الرواية واردة بالنسبة إلى فصل الخصومة بين المتنازعين في ميراث أو دين. نعم، أكو خصومة بينهما، مثلا بالنسبة إلى الميراث قلنا بأنه أفرض شخص من الورثة قال بأن هذا الموجود عند أبينا هو من ملكه فهو يكون من ضمن التركة، والآخر قال بأنه لا، كان أمانة عند أبينا فيجب إرجاعه فيستثنى عن التركة. أو بالنسبة إلى الدين، حصل دين بينهما، أحدهما يدعي أداء الدين والآخر وهو الدائن يدعي بأنه لم يؤديه، أو لا في أصل الدين، هذا يقول بأنه تداين مني وهذا يدعي بأنه أو ينكر ما ادعاه الدائن. فإذا الرواية واردة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الخصومة بين المتنازعين والمترافعين، وهذا يختلف عما نحن فيه. نحن نبحث في مقام الإفتاء بأنه لو جاءنا خبران متعارضان متكافئان ماذا نفعل؟ هل نكون مخيرين مباشرة أم لا؟ يجب علينا أن نلاحظ المرجحات الموجودة في هذين الخبرين، فإذا حصلت مزية وترجيح فيجب علينا أن نرجح الراجح على المرجوح. فإذا هذه الرواية بصدرها تكون خارجة عما نحن فيه، ولا يمكن أن تكون دليلا بالنسبة إلى الترجيح فيما نحن بصدده. هذا إذا. وإذا كانت الرواية واردة في الخصومة وفصل النزاع بين الاثنين فلا يناسبها التعدد في الحكمين، لأنه لو لابد وأن يكون حاكم واحد وتعرض الشكوى والدعوة من كل واحد من المتخاصمين، فالحاكم الواحد بحكمه يفصل الخصومة بينهما. وأما إذا كان هناك حكمان فالذي يقول بصالح شخص، نعم يعني لأنه الحكمان يحكمان بما هو متعارض، فأحدهما الذي يجعل الحق له يقبل هذا الحاكم، والذي يجعل الحق للشخص الآخر وهو الحاكم الآخر ذاك الثاني يقبله، فتبقى الخصومة على حالها ولن تفاض.
نعم،
زين. هذا في الإشكال. الإشكال الثاني أنه حسب الفرض أن الحاكم عالم بكل التفاصيل من الأخبار، فكيف يحكم على مقتضى خبر وهو لا يعلم بأن هناك معارض من الأخبار يدل على حكم مخالف لما يحكم به نتيجة لتمسكه بهذا الخبر المعارض؟
نعم.
عادة الحاكم هو المفروض أن يكون الحاكم الشرعي. نعم؟
نعم.
فلا بد من أن يكون مطلعا على أن هذا الخبر الذي يريد أن يجعله مستندا للحكم هل يعارضه خبر آخر أم لا؟ حسب الفرض أنه لا يعلم بأن هناك خبر آخر يدل على حكم مخالف لما يحكم به استنادا لهذا الخبر المعارض. واضح؟ إذن هذا هم جدا مستبعد. نعم، سواء كان قاضي تحكيم أو الحاكم الشرعي لابد وأن يكون عنده إلمامة واطلاع عن الخبر ومعارض الخبر، وخاصة الخبر الذي يكون معارضه بهذا الوضوح، بحيث الحاكم الآخر يمكن له أن يستند إليه. هذا هم من الإشكالات الواردة، وما يجعل الرواية من حيث الدلالة يعني يسقطها عن القوة. الإشكال الآخر أن الرواية تقول فلينظر، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عما في ذلك الذي حكما به فالمجمع عليه بين أصحابك. وكأنه الاجتهاد والتحري بالنسبة إلى الخبر الصائب عن الخبر الغير الصائب، وكأنه هذه المهمة محولة إلى من؟ إلى المتخاصمين، والمتخاصمان لم يكن من وظيفتهما التحري والاجتهاد، بل في كثير من الأحيان هما من العوام ولا يعلمون هذا الأمر بأنه مستند هذا الحكم هو الأصح، أو مستند ذاك الحكم هو الأصح. مستند هذا الحكم الذي هو الخبر هو المطابق للمشهور، فالآخر يكون شاذا، أم العكس هو الصحيح. هذه عادة من الأمور التي لا يعرفها المتخاصم الذي هو غالبا ما يكون من عوامل الناس.
نعم.
هذا هم فد إشكال آخر. الإشكال الآخر حسب الفرق أن الذي يرجع إليه لحل الخصومة أن يكون حاكما شرعيا أو قاضي تحكيم. ففي هذه الحالة، في حال يعني في مورد القضاء، إذا حكم الحاكم بشيء، نعم، فالحاكم الآخر لا يستطيع أن يحكم بحكم مخالف مناقض لحكمه، لأن حكمه الآخر لا يكون ناقضا لحكم الأول. وحسب الفرض والغالب أن الحكمين أحدهما سابق والآخر لاحق، فإذا كان كذلك اللاحق لا أثر له أبدا، لأنه لا يستطيع بحكمه اللاحق أن ينقض حكم الحاكم الذي حكم به سابقا. إلا إذا تقول بأنه لا، صدر الحكمان دفعة واحدة. أولا هذا من المستبعد جدا، لأن هؤلاء المتخاصمان نوبة يذهبون إلى شخص، وفي مرة أخرى يذهبون إلى حاكم آخر. هسه لو فرضنا بأنه دفعة واحدة صدر الحكمان، ففي هذه الحالة ولو على بعدها على بعد هذا الفرض، في هذه الحالة لا يتعارض، يعني نتيجة التعارض يكون التساقط والرجوع إلى حكم ثالث، لا الرجوع إلى المرجحات وترجيح هذا القول على هذا الحكم على الحكم الآخر وما شابه ذلك. نعم؟
نعم.
يقول بأنه مع الغض النظر عن هذه الإشكالات بأكملها، ولكن الرواية ظاهرة بل صريحة بأنه في حال التعارض يجب الرجوع إلى المرجحات. إحنا نريد نفهم وجوب الترجيح مع غض النظر عن تفاصيل المرجحات وما شابه ذلك. وهذا ما مما يفهم بكل وضوح من هذه الرواية. أما أنه صدر الرواية يدل على فصل الخصومة ومقام القضاء، هذا لا ينافي أن يكون ذيلها دالا على ما نحن بصدده، وهو فيما إذا كان الإفتاء مستندا إلى خبر، هذا الخبر معارض إلى خبر آخر.
نعم.
والرواية بكل وضوح وبكل صراحة تقول بأنه هناك مرجحات لا بد من الرجوع إليها لنرى هل التكافؤ موجود مع وجود هذه المرجحات. ففي هذه الحالة يجب علينا أن شنو؟ أن نرجع حتى يلقى إمامك. وإذا لا حصل ترجيح في أحدهما دون الآخر، يجب ترجيح الراجح على المرجوح. نعم، هناك إشكال آخر إضافة إلى هذه الإشكالات التي ذكرناها، أنه من حيث الترتب المرجحات هناك تشويش، بل هناك خلاف المشهور. في هذه الرواية، في رواية مقبولة عمر بن حنظلة، أولا ذكرت صفات الراوي بالأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، ثم بعد ذلك ذكر الترجيح بالشهرة على الندرة، وهذا خلاف المعهود والمتعارف عند الفقهاء بالنسبة إلى الترجيح. وكذلك حتى المرفوعة التي تأتي فيما بعد أيضا أولا تذكر فيها كمرجح الشهرة. إذا كلاهما كانا مشهورين ذاك الوقت النوبة نذهب إلى ماذا؟ إلى صفات الراوي. والحال أنه في هذه الرواية لا، أول يقول بأنه أي الخبرين، نعم أي الحكمين الذين حكما بهما يكون أصدق وأوثق وأفقه وأورع، ثم إذا عندما قال بأنهم كلاهما متكافئين في كل صفة من هذه الصفات ذهب إلى الشهرة، وهذا خلاف المتعارف. هذا هم مما يوهم دلالة هذه الرواية، لأنها أولا خلاف المرفوعة التي تأتي، وثانيا خلاف الشهرة الموجودة. أول ما ينظر بأن الخبر المشهور يؤخذ به والنادر يترك.
نعم،
إذا اتفق في الشهرة أو الندرة ذاك الوقت النوبة يذهب إلى ماذا؟ إلى صفات الراوي.
نعم.
إلا أن يقال بأنه هذا الإشكال هم ممكن التخلص منه، أن نقول بأن الإمام ذكر صفات الراوي في هذه المقبولة ثم الشهرة والندرة خلاف المتعارف في الترتيب، لأن في بعض الأحيان الخبر النادر يكون مرجحاً على الخبر المشهور. وين؟ فيما إذا كان راوي الخبر النادر أصدق وأوثق وأفقه، نعم، وأورع من الآخر، من الراوي للخبر المشهور. الأصدقية والأعدلية لوحدهما لا تنفع، لا بد وأن تكون هناك فقاهة بالنسبة إلى راوي الخبر النادر، لأن هذا الخبر النادر الذي يرويه هذا الفقيه مع عدالته ووثاقته لا بد وأن رأى خللا في خبر المشهور وأعرض عنه وروى هذا الخبر النادر.
هسه هذا الخبر المشهور، إما الخلل الموجود فيه بأنه من ناحية الصدور تقية كان، أو فيه خلل آخر لم يلتفت إليه باقي الفقهاء وقد التفت هو بقدرته الفقهية، نعم، ودقته، استطاع أن يستكشف، لذا إعراضه عن المشهور موهن لهذا الخبر المشهور. ففي هذه الحالة الخبر الذي النادر الذي يكون راويه أفقه، نعم، من راوي الخبر المشهور، ففي هذه الحالة يؤخذ بالخبر النادر. من هذه الجهة الإمام أولا ذكر له صفات الراوي حتى يميز بين الأفقه وغير الأفقه من الرواة، ثم يقول بأنه إذا اتفق في الفقه مثلا في مستوى واحد أنه بنذهب إلى المشهور والنادر، وإلا لو ثبت بأن راوي الخبر النادر هو أفقه يؤخذ بالخبر النادر لفقهه. طبعا هذا الإشكال ما راح يحل لنا كل المشكلة. ليش؟ لأنه لو فرضنا لأنه عندما قدم الإمام صفات الراوي على الشهرة والندرة ممكن أنه يكون أحدهما أعدل من الآخر ولكن ليس أفقه، أحدهما أصدق من الآخر ولكن ليس أفقه، هذا لا يوجب ترجيح الخبر النادر الذي يكون راويه أصدق أو أوثق. ليش؟ يحتاج إلى شنو؟ إلى أمر آخر وهو الأفقهية، لأن هذه القدرة على الفقه، هذه الملكة هي التي تجعل الخبر النادر مرجحا على الخبر المشهور. ولكن في الروايات في هذه المرجحات لم يكن الأمر مشهورا فقط بالأفقهية، وإنما قال خذ بأعدلهما وأصدقهما وأفقههما وأورعهما. إذن هذا التوجيه قد يحل جزء من المشكلة، ولكن حتى هذا الجواب بهذا المقدار لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ شوف، الرواية مطلقة بأنه إذا حصل خلاف بين الخبرين المتعارضين، إذا حصل التعارض بين الخبرين المتعارضين، لا بد من الذهاب إلى ماذا؟ إلى صفات الراوي، لا بد من ملاحظة صفات الراوي، ثم بعد ذلك نذهب إلى الشهرة، وهذا أمر مطلق. إحنا صحيح خصصنا فيما إذا كان الخبر، يعني قيدنا بما إذا كان الخبر النادر راويه أفقه من راوي المشهور، ولكن الرواية مطلقة، يعني تشمل لو كان الخبر المشهور أفرض 10 من العلماء، 10 من الثقات قد ذكروه، والنادر هو الأفقه، صحيح؟
صحيح.
النادر الذي رواه هو الأفقه من شنو؟ من الذي روى
المشهور.
خبر المشهور.
نعم.
ففي هذه الحالة حسب التوجيه الذي وجهنا يكون الخبر النادر مقدما على الخبر المشهور. ليش؟ لأنه راوي أفقه.
صحيح.
هسه لو فرضنا أن راوي الخبر النادر الذي انفرد بروايته هو أفقه من من؟ من الراوي والحاكم الذي استند إلى
خبر المشهور.
الخبر المشهور، صحيح؟
صح.
ولكن هذه الرواية هذا الحاكم لم يسمعها من الإمام، يعني يمكن أنه غير هذا الراوي هناك ثقات آخرون قد ذكروا هذا الكلام عن الإمام الصادق. ولكن هؤلاء بالقياس إلى من روى الخبر النادر أثقه. شوف صار وين القضية؟
نعم.
الذي روى الخبر النادر هو أفقه من الذي روى خبر المشهور.
صحيح.
ولكن هذا الخبر المشهور لم ينحصر روايته فقط في هذا الذي هو الذي يكون في عرض ذلك الراوي للخبر النادر.
نعم.
غيرهم أكو من الثقات. هسه إذا كان غير من الثقات الذين ذكروا الخبر المشهور أفقه من الراوي للخبر النادر.
نعم.
الرواية مطلقة تقول بأنه الخبر النادر لأنه أفقه من معارضه الذي رواه فيجب الأخذ به، وهذا مما لا يقول به أحد حتى مع توجيهنا. لأنه إحنا اللي شفنا واللي لاحظنا شنو؟ الراوي للخبر النادر والراوي للخبر المشهور. ولكن الخبر المشهور بما أنه مشهور ممكن عشرات الثقات قد نقلوه. صحيح في المقايسة بين الراوي للخبر النادر والراوي للخبر المشهور الراوي للخبر النادر هو أفقه، ولكن بالقياس إلى الآخرين الذين رووا الخبر المشهور يمكن أن يكونوا شنو؟
أفقه
من هؤلاء. ولكن الرواية بإطلاقها تقول بأن الراوي للخبر النادر يجب تقديمه. وهذا هو مقتضى تقديم صفات الراوي على الشهرة والندرة. فإذا الإشكال هنا يبقى هذا في المورد. المورد الثاني أنه لو كان الراوي للخبر النادر أفقه من الراوي للخبر المشهور، ولكن هذا الذي روى الخبر المشهور لم يكن هو الذي سمعه من الإمام، هناك سلسلة عمودية إلى أن يصل إلى الإمام. فإذا كان في سلسلة الرواة من هو أفقه من الراوي للخبر
للخبر النادر
بالقياس بين خبر الراوي للخبر النادر والخبر الراوي للخبر المشهور، الراوي للخبر النادر أفقه. ولكن هذا الخبر الذي رواه هذا الذي ليس أفقه بالنسبة إلى المشهور لم يكن قد سمعه من الإمام، فهناك سلسلة من الرواة. يمكن أن يكون بعض الرواة الموجودين إما متساويين في الفقاهة مع الراوي للخبر النادر، وإما أن يكون أفقه. ففي هذه الحالة على الوجه الذي نحن ذكرناه يجب أن يكون الخبر المشهور هو
المقدم
والمأخوذ به. ولكن بحسب إطلاق الرواية يقول حتى هنا لأن قياس فقاهة الراوي للخبر النادر أفقه من الراوي للخبر المشهور يجب ويتعين الأخذ بخبر
النادر.
فإذا توجيهنا أيضا ما يحل المشكلة، لأنه توجيهنا يشمل صورة واحدة، والحال أنه المتصور في المسألة هي ثلاثة صور. صورتان هذا التوجيه لا يشملهما، والحال أن الرواية بإطلاقها تشملهما. إلا أن نقول بأن الرواية لا تشمل هاتين الصورتين، وإنما مورد الرواية فقط الصورة الأولى.
نعم.
ثم يقول بأنه حتى لو قلنا بأنه هذا الإشكال موجود، حتى لو قلنا أن هذا الإشكال غير، لأنه الرواية إذا مطلقة تشمل الصور الثلاثة، على أي أساس ننزل الرواية فقط بالنسبة إلى الصورة؟ يقول حتى مع تسجيل هذا الإشكال إحنا نريد نوصل إلى نتيجة كلية، وهي إذا تعارض الخبران هل يتساقطان؟ هل نذهب إلى التخيير؟ أم هناك مرحلة قبل التخيير أو الإرجاء، وهي شنو؟ مرحلة الترجيح. هذه الرواية بكل صراحتها تقول يجب علينا أن نتحرى عن المرجح ونرجح الراجح على المرجوح. إحنا هذا الشيء اللي يمكن أن نفهمه صراحة من هذه الرواية، وهذا المقدار يكفينا مع غض النظر عن التفاصيل والإشكالات الواردة على ملاحظة التفاصيل والجزئيات بالنسبة إلى هذه الرواية. الإشكال الآخر اللي يمكن على هذه الرواية هو أن الوارد في الرواية بالنسبة إلى صفات الراوي الأصدق، نعم يعني الأعدل والأفقه والأصدق والأروع والأورع، نعم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع، الذي يفهم من هذه الصفات التي يذكرها الإمام من خلال هذه المقبولة أنه لا بد من اجتماع هذه الصفات الأربعة حتى تكون مرجحة لخبر الراجح، والحال أنه نحن نعلم بأن بكفاية واحد من هذه الصفات، وهذا مما يوهن الرواية أيضا، لأنه وكأنه يشترط فيها الاجتماع، والحال أنه انفراد صفة واحدة كافية في الترجيح.
نعم.
يقول إلا أن نقول بأنه لا، والدليل على ذلك أنه الكفاية بالواحد أن السائل عرف ذلك من الإمام، لذا لم يقل له إذا تعارض الصفات أو إذا كانت صفة عند واحد ولم تكن الصفة عند الآخر، وإنما سأل عن ماذا؟ أنه لو كانت الصفة موجودة، العدالة موجودة في الاثنين، ولكن أحدهما أعدل من الآخر، فالإمام عندما قال له خذ بالأعدل قال كلاهما عادلان، لم يقل أحدهما عادل والآخر أصدق، أحدهما أعدل والآخر أصدق. هذا يفهم منه أنه شنو؟ أن السائل فهم ذلك من الإمام بأنه الصفة الواحدة كافية للترجيح، لذا السؤال سأل عن وجود التكافؤ في صفة واحدة كلاهما عادلان، نعم؟
نعم
كلاهما عادلان. فإذا هذا الإشكال هم بالتفاهم اللي موجود بين السائل والإمام، فهم ذلك من السائل، لذا لم يوضح هذا الأمر لأنه كان واضحا عند السائل. وكذلك نفس هذا الإشكال يأتي بالنسبة إلى الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، والحال أنه كل واحد من هذه هو مرجح، موافقة الكتاب لوحده مرجحة، وموافقة السنة لوحدها مرجحة، ومخالفة العامة لوحدها مرجحة، ولكن الذي نراه أنه يجعلهم في هذه المقبولة كلها مجتمعة أنها مرجح. يقول الجواب أنه لا، السائل فهم أن كل واحدة من هذه الموافقات تعتبر مرجحة. والإمام فهم ذلك من لذا يقول: وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات من حيث ظهور صدرها في التحكيم لأجل فصل الخصومة وقطع المنازعة، فإذا هذه خارجة عما نحن بصدده. إحنا نريد نشوف الخبر الذي يكون مستندا ومدركا للإفتاء بأنه يكون معارضا لخبر آخر. زين، فلا يناسبها التعدد. فإذا كانت المقبولة واردة بالنسبة إلى فصل الحكومة لابد وأن يكون حاكم واحد حتى يفصل النزاع. فإذا كان حاكمان كل واحد يذهب إلى الحاكم الذي يصدر الحكم بصالحه فتبقى الخصومة باقية. ولا غفلة كل، يعني لا يضر غفلة كل من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه حسب الفرق أنه قاضي تحكيم أو قاضي شرع، فلا بد وأن يعرف بأن هذا الحكم الذي يحكمه استنادا إلى هذا الخبر، هذا الخبر معارض بخبر آخر يوجب خلاف الحكم الذي حكم به. هون يصير عند هذه الإلمامة وهذا الإطلاع. نعم، وهذا من المستبعد أن يحكم الحاكم وهو الحاكم الشرعي ولا يعرف بأن مستند حكمه معارض بخبر آخر. واضح؟ ولا اجتهاد المترافعين وتحريهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر عندما قال بأنه فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال ينظر من قبل المتخاصمين ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما. هذا أمر تكليف بالنسبة إلى شنو؟ المتخاصمين، والحال أنه ليس من وظيفتهم الشرعية ولا عندهم القدرة على ذلك حتى يشوفون بأنه مؤدى هذا الحكم أو مستند هذا حكم هذا الحاكم هل هو المشهور المجمع عليه بين الأصحاب أم أنه النادر. عادة هذا الأشخاص هم عوام. ولا اجتهاد المترافعين وتحريهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر. ولا جواز الحكم من أحدهما بعد، يعني من أحد الحكمين بعد حكم الآخر. نعم، فإذا حكم الحاكم الأول فليس للحاكم الثاني أن ينقض حكم الأول. هذا مع إذا لم يكن دفعيا، يعني هناك سابق ولاحق.
نعم.
مع بعد فرض وقوعهما دفعة، وقوع الحكمين
دفعة واحدة.
دفعة واحدة كلش بعيد، مع أن الظاهر حينئذ لو كان دفعة واحدة تساقطهما والحاجة إلى حكم ثالث لا الأخذ بالأشهر وترك النادر.
نعم.
يقول هذه الرواية وهذه الرواية هذه المبتدأ خبرها ظاهرة بل صريحة مع وجود هذه الإشكالات، ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة. نعم، احنا نريد نوصل إلى هذه النتيجة الكلية مع غض النظر عن هذه التفاصيل.
نعم.
فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة.
نعم.
نعم، يرد عليه بعض الإشكالات في ترتب المرجحات، فإن ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ.
نعم.
مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس وهو شنو؟ تقديم الشهرة على صفات الراوي، فإذا كان أحد الخبرين أشهر يؤخذ به ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى عدالة الراوي أو فقاهته، على ما يدل عليه المرفوعة الآتية أيضا هكذا، فإنهم لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي أصلا. اللهم إلا أن يمنع ذلك، يريد يوجه هذه بأنه إذا كان الراوي للخبر النادر كان أفقه من الثاني. اللهم إلا أن يمنع ذلك، وهو شنو؟ تقديم الشهرة على صفات الراوي، في بعض الأحيان صفات الراوي هي التي تكون مقدمة، فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه وأصدق وأورع لم يبعد ترجيح روايته وإن انفرد بها. يعني لم يبعد ترجيح روايته الشاذة وإن انفرد بها، أو النادرة، ترجيح روايته النادرة وإن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة، لكشف اختياره، أي اختيار هذا الأفقه الذي روى النادرة، لكشف اختياره إياها، أي للرواية النادرة، مع فقهه وورعه عن اطلاعه، لكشف عن اطلاعه متعلق بالكشف، يعني يكشف عن اطلاعه على قدح في الرواية المشهورة، مثل صدورها تقية، صحيح مشهورة ولكن جهة الصدور فيها أنها تقية، أو تأويل لم يطلع عليه غيره من الفقهاء لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور. نعم، حتى على هذا التوجيه أكو فد إشكال صغير هم يرد، بأنه في هذه الحالة يجب علينا أن نقدم صفات الراوي فقط في الأفقهية لا في العدالة والوثاقة والصداقة. يمكن أن يكون أصدق الراوي للنادر، أصدق من الراوي للمشهور، ومع ذلك الرواية المشهورة تكون مقدمة.
نعم،
مجرد أصدقية الراوي وأورعيته لا يوجب ذلك، أي لا يوجب تقديم خبره النادر، ما لم ينضم إليهما الأفقهية، والحال أنه الرواية لم تخص الأفقهية فقط في التقديم.
صحيح.
هذا التوجيه الذي وجهناه لا يمكن أن يحل المشكلة. ليش؟ لأنه هنا ثلاثة صور متصورة في بين الخبر المشهور والنادر، إنما هذا التوجيه يشمل صورة واحدة، وهناك صورتان، وهي هذا، ولكن الرواية مطلقة تقول بأنه الترجيح بصفات الراوي قبل الشهرة والندرة.
صح.
فتشمل الخبر المشهور روايته بين الأصحاب حتى بين من هو أفقه من هذا المتفرد برواية الشاذ، وإن كان هو، يعني الراوي للرواية الشاذة
نعم
هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته، الراوي للخبر المشهور. واضح بأنه القضية أفقية. صحيح، بالقياس بين الراوي للنادر أفقه من الراوي للمشهور، ولكن غير هذا الراوي للمشهور هناك آخرون، لأنه خبر مشهور يعني كثير مشهور الرواية، ممكن أن يكون من الذين رووا الخبر المشهور أفقه من الراوي للنادر، ولكن الرواية تقول بأنه الخبر النادر يكون هو المقدم. وهذا لا يمكن قبوله. بعد، مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا تستلزم أفقهية جميع رواتها، يعني الخبر النادر الذي رواه هذا الشخص.
نعم.
والخبر المشهور الذي رواه هذا الحاكم الآخر. ولكن هذا الذي قلنا بأنه بالقياس هذا الراوي للخبر النادر أفقه من ذلك الذي روى الخبر المشهور. ولكن هذا الراوي للخبر النادر نعم لم يكن قد سمعه ممن من الإمام.
نعم.
يمكن أن يكون في سلسلة السند من الرواة من هؤلاء إما متساويا للذي في الفقه.
نعم.
للذي روى الخبر المشهور، وإما أن يكون شنو
أفقه.
لا أن يكون أقل فقها.
نعم.
بحيث الراوي للخبر المشهور يكون أفقه. فإحنا الرواية بإطلاقها تقول بأنه هنا أيضا الخبر النادر
يقدم،
والحال أنه لا يمكن ذلك. لذا يقول مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين يعني الرواية الشاذة لا تستلزم أفقهية جميع رواتها. نعم؟ يعني بالأخير نعم هو الأفقه بالقياس إلى من، ولكن في إذا السابق على هذا الراوي الذي تلقى الرواية منه قد لا يكون أفقه، فقد يكون من عداه، يعني من عدا من روى النادر من الرواة مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى. زين، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ الرواية بإطلاقها تقول بأنه الخبر النادر يكون مقدما، وبحسب توجيهنا هنا الخبر المشهور يجب أن يكون مقدما. ليش؟ لأنه صحيح الذي روى بالأخير هذه الرواية النادرة هو الأفقه، ولكن بالنسبة إلى سلسلة الرواة هو من كان أقل فقها من هذا الذي يروي المشهور. فحسب الرواية حسب إطلاق الرواية يجب تقديم النادر حتى في هذا الفرق وهذه الصورة، وحسب توجيهنا لا يمكن تقديمها. فهذا هم فد إشكال بالنسبة إلى إطلاق الرواية، إذا ما قدرنا أن نوجه الرواية توجيها تاما، وإنما استطعنا أن نحل جزءا من المشكلة. إلا أن تنزل الرواية على غير هاتين الصورتين وفقط شاملة للصورة الأولى، وهذا يحتاج إلى دليل. وبالجملة فهذا الإشكال أيضا لا يقدح في ظهور الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. احنا نريد نقول بأنه في حالة التكافؤ بين الخبرين لم نذهب إلى التخيير ولا التساقط، بل يجب ملاحظة المرجحات أولا. وهذا ما يمكن أن توصله. نعم، المذكور في الرواية بعد. وصلى الله على محمد. Thank you.